يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إذا توقفنا عند قوله وأما اللفظات، قال وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها فائدة أو ربح أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها وإن كان فيها ربح نظر هل يفوته بها كلمة هي أرباح منها فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان فإنه يطلع على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه إذن هذا المثل مثل جيد وواضح، معليش أعود أعيده هو ربما أوضح منه ما يحتاج للتوضيح. قال القلوب كالقدور تغلي بما فيه، وطبعا الغليان معنى ذلك تفك الأجزاء وتنسجم وتصرف أنها شيء واحد. قال وألسنتها مغارفها، إذا قلنا الضمير في ألسنتها يعود على ماذا؟ على القلوب، مغارفها جيد لو قلت مغارفها بمعنى تغرف منها، لكن ألسنتها كونه يعود على القلوب ويكون كأن اللسان منسوب إلى القلب. قال فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض لمن على أي صفة كان، وعذب وأجاج، الأجاج معناها البالغ درجة عالية في الملوح ملح أجاج، وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه بلسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. وفي حديث أنس المرفوع لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه الحديث حسن سبب ما عندي بالتعليق حسن. ماذا عندكم؟ ها؟ نعم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج، الفم والفرج. قال الترمذي حديث صحيح. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان سيدنا ملك أنه أمسكه، ثم قال كف عليك هذا، والكف معروف بمعنى أنك ماذا تتحكم فيه، وتكفه بمعنى أنك تمسكه إلا إذا رأيت مصلحة للكلام فلتتكلم، إلا إذا رأيت مصلحة للكلام فلتتكلم. فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي حديث صحيح. ومن العجب، ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ، يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين. ما معنى يشار إليه بالدين؟ يشار بمعنى في قلة الناس يشار إليه بأنه فلان متدين، بمعنى من أهل الديانة، صائم نفسه عن ما يخالف الشريعة. يعني الإشارة تقول لي النادر والقليل والذي أمثاله ليسوا بالكفرة. قال حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري، يفري في أعراض الأحياء، معنى يفري يقطع، يفري يقطع، فرى يفري بمعنى قطع، ومنه فري الأوداج بمعنى قطعه، وتطلق يفري بمعنى يخلق، ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم، ورأيت رجلا يفري فريه. نعم، قال ولسانه يفري في أعراض الأحياء، هناك أن بمعنى يختلق أو بمعنى ممكن جدا يكذب أو نحو ذلك. نعم، ويقال الفرية في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال رجل والله قسم لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحفظت عملك. وإذا علمتم ربما سبب القصص فيتضح أكثر، يتحقق النظر أكثر من رجل كان يمر على رجل وهو غارق في المعصية ويقول له اقصر، ثم يمر عليهم آخر ويقول له اقصر، ثم مر عليه كذلك مرة وقال اقصر، فيقول هذا الرجل اتركني أو نحو ذلك من الكلام. فقال هذا ربما غضبا، بل ربما قد يقال يعني غيرة على محارم الله عز وجل، قال والله لا يغفر الله لفلان. فكان أن الله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي. ما معنى يتألى؟ يحلف. نعم، الألية من الحلف. نعم، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عمله. ليس هناك أحد يقسم على الله تبارك وتعالى لا يفعل كذا أو لا يغفر لفلان. ها؟ ها؟ من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر؟ نعم، أني ماذا عندك؟ أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم، فهذا العابد الذي قد عبد الله، يعني هذا يتألى لكل عبد، لكنه كأن قسمه أكثر في الابتداء في بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالخفي أو حلت محل حالي، مثلا تقول مثلا والله إنك أحلف بالله إن، هكذا تكسر، لأن سوف تكون جملة جوابة القسم، فتكون إنك أنها في الابتداء، حكما كأنها في الابتداء، لكن هنا لا يظهر أنها، فلا بد إذن تكون مفتوحة، لأنها جملة تؤول بمصدر، تؤول مثلا من ذا الذي يتألى علي عدم غفراني، هكذا تؤولها. بعد أن تؤول بمفرد فتفتح، وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها وفي سوى ذاك سري. قال فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله، أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله. ذلك أيها الإخوة ليس شيء، ربما أصعب علينا جميعا أن الإنسان يتحكم في لسانه ويعرف ما يخرج منه ويحاسب نفسه على اللفظات، بل ربما جيد لو يعود نفسه على التفكير قبل أن يتكلم، أن يفكر في هذه الكلمة ويزنها، فإذا رأى مصلحة أو فائدة في أن يتلفظ بها فليتوكل على الله عز وجل ويقولها. وأما أن يبقى يثرثر هذاك يتكلم في كل أودية من أوديات الكلام، فهذا ربما فيه ما فيه من الضرر الكبير عليه. قال وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك، ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وعند مسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه. حديث بلال بن الحارث، هذا الحديث المتقدم. كم من كلام قد منعنيه، منعنيه أي منعني أن أقوله وأن أتلفظ به وأن أتكلم به. حديث بلال بن الحارث. وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل أبشر بالجنة، يخاطب المتوفى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال: حديث الحسن. وفي لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، صخرة حجرة، ويظهر كأن كلمة صخرة تفيد أنها كبيرة، مربوطة على بطنه من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني، لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. لعل هذا ربما الذي لم تلتفتين إليه من أشياء الناس يتهاونون فيها عادة، اللي هو الكلام فيما لا يعني، فلربما كان منه ذلك، فالله عز وجل قد يعاقبه قبل دخول الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يرفعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يخير بينهما فقط، إما الصمت وإما التزام قول الخير في كل ما يتكلم. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إما لا يعنيه ولو كان من جملة الكلام. الناس يتكلمون فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، وهكذا كذلك في كثير من الأشياء يتعاطون فيها كلاما واشتغالا وفعلا وخروجا ودخولا فيما لا يعنيهم وفيما يعنيهم، إذن فليقتصروا على ما يعنيهم. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. ما معنى هذا الكلام؟ ما أخوف ما تخاف علي هذا، واضح؟ ما أخوف ما تخاف علي هذا، يعني أمسك بلسانه فقط من أجل الإشارة إلى لسانه. والحديث صحيح عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. قال الترمذي: حديث حسن. وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، إن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك. فإذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. معنى تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر. تلعنه أو تنسب إليه ربما ما يكون من خطأ، ممكن على هذا وجه. قال: وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار، يوم حار ويوم بارد، يعبر هذا التعبير فيرجع على نفسه يقول: ماذا قلت؟ هل هذا كلام صواب؟ هل هذا كلام ينبغي؟ هل هذا كلام في محله؟ إلى آخره. قد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار، يعبر عن طبعا حار اليوم، ويوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث. هو موقوف عليه. فقيل لي: وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي، بمعنى الله عز وجل يقول له: ما يدريك هذا الذي قلت، يعني ما أحوج الناس إلى غيث. هكذا عبر بعبارة وكأنه يعني فيها ما فيها من اقتراح على الله عز وجل أو استدراك على ما فعله بعباده. وقال بعض الصحابة لخادمه يوما: هات السفرة نعبث بها. ثم قال: استغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال: وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. الإنسان ممكن جدا يتكلم طويلا. نحن هذا العصر أيها الأخوة كلكم ربما ممكن يكون قد يعتبر بشيء غريب، أنتم ترون بعض الكتب التي هي لبعض المشايخ تتكون من مجلدات، وهي في حقها مجرد يعني دروس يقضها في ساعة أو ساعة ونصف أو نحو ذلك، ثم يغلق درس ثم درس آخر ثم درس آخر ثم فرغ. هذه المجالس الفقهية فرغت، ثم لما فرغت كانت تتسع لي مجلدات 15 مجلد قال كثير من تأليف الشيخ العثيمين، إنما هي تفريغات. كثير من تأليفه أو كثير من كتبه اليوم هي تفريغات. إذن هذا هو الكلام، الكلام الآن مفرغ. نحن كلامنا كذلك، هناك ملائكة كلفت بكتابته. انظروا كم يكون للواحد منا طول حياته وهو يتكلم، ماذا يكون له من تفريغات، يعني ليس شيء قليل جدا. نعم. قال: واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط، على خلاف جاري بين العلماء نعم على قولين، بمعنى هل يكتب الخير والشر فقط أم جميع ما تكلم كما تفيد الآية ما يلفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ. وما هنا ماذا؟ شطيئة أو نافية، جاء بعدها إلا لتفيد الحصر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط، على قولين أظهرهما الأول. وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر وما والاه، وكان الصديق الصديق هكذا ذكر الوصف المقصود به من أبو بكر رضي الله عنه، يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد، أوردني الموارد. نعم، والكلام أسيرك، ويقصد أوردني الموارد معناها ماذا؟ لا، أوردني الموارد، الموارد هذا نعت لمنعوت نعت محذوف، أي الموارد ربما الهالكة أو الموارد التي يقع فيها ما يقع. نعم، هذا يشير إلى لسانه، أوردني بمعنى أدخلني الموارد التي تهلك أو الموارد التي صاحبها ربما لو أعطيت له فرصة لراجع نفسه في كثير مما كان سببا في وروده إليه. قال والكلام أسيرك، أسيرك بمعنى ما دام لم يخرج من فمك فهو أسيرك، بمعنى حبيس عندك تتصرف فيه وتفعل به ما تريد، تصرفه في الوجوه التي تراها أصلح ما دام لم تتكلم به. قال والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، صرت أنت أسيره، يعني كلما خرجت تعيدت بحد يقول أنا كنت أقصد وكنت أعني وكنت أريد وكنت كذا، خلاص قال الكلام في حقه خرج من عندك، صار الآن فينا إيدينا ونحن نفعل أو نؤوله أو نعين به مقصوده، والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص للأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. اللسان في هاتان الآفتان، وقد تقدم الكلام عليهما، قد تقدم الكلام عليهما عندما كان الكلام في إبليس وخططه وطرق إضلاله. قال آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقته. الساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. هذا أظن ساقط من بعض النسخ. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين، وهم بين هذين النوعين، وأهل الوسط، وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. فصل. وأما الخطوات هي رابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من ترتيب ماذا ذكر أولا الخطرات، ثم اللحظات، ثم الخطرات، ثم اللفظات، ثم الخطوات. قال: فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله، فتقع خطاه قربة. ولما كانت العثرة عثرتين كما قيل: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته في الرجل تبرع على مهلي. يموت الفتى من عثرة بلسانه، يموت بمعنى يلقى حتفه عندما يعثر عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، سنعثر برجله، يعثر بمعنى ربما تنكب رجله حجرة فيكاد أن يسقط على الأرض أو يسقط، نعم هذا هو الذي يسمى العثار. فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته في الرجل تبرع على مهله. نعم، ولكننا نحن ربما أكثر ما نحترز من عثرات الرجل، وكان الأولى بنا أن نحترز من عثرات اللسان وننتبه لها، بل كم نعثر. وكان يقول القديم: من كثر لغطه كثر غلطه. وكان يقول: المرء مخبوء تحت طي لسانه، وليس مخبوء تحت طي لسانه. تعرفون الطي لسان؟ ثوب يعني الإنسان يلتحف به ويصير لا يظهر منه شيء ما تفتحه، نعم، ويكون مخبأ به. لكن قال: المرء مخبوء تحت طي لسانه، وليس تحت طي لسانه، بالإضافة إلى قولي من قال سابقا أن القلوب تغلي كغلي القدور، وأن الألسن مغارف تغرف منها. قال: فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات قال نعم عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، يمشون على الأرض، فما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين، هذه اللحظات، وما تخفي الصدور، هذه الخطرات. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم، الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان، ونظير حديث ابن مسعود. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا ثم بالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، بمعنى العالم من الناحية الاجتماعية يفسد عندما ينتشر فيه الزنا. إنسان يزني بهذه وهذا يزني بهذه، وحتى ربما يوم ما يجد الشخص يزني بأمه أو يتزوج أمه، لأن شوف الإنسان تختلط اختلاطا لا يمكن ربما تمييزه، لا يمكن. عندما يشيع وينتشر الزنا يقع هذا الأمر ولا محالة. لو ربما تتأمل حتى المجتمعات التي يكثر فيها الرضاع يقع فيها شيء من الأخطاء، ممكن الرجل متزوج بمرأة، رجل متزوج بمرأة يوم ما تأتيه مرأة تقول لهما أنا أرضعتكما، هكذا تقول لهم أنا أرضعتكما، معناها أنتما أخوي. إذن فمباشرة لا بد على كل حال أن يتوقف أو يحقق في النكاح ويتوقف بعد الأقل عن مواصلة هذا الزواج. هذا الرضا على كل حال ليس فيه شيء في شريعتنا، أن امرأة مثلا ترضع طفلا ثم هكذا ويكثر رضعات في المجتمعات عادي جدا الناس فيما بينهم، قال مثلا جتموا سافرت ولا مشات ولا بحث الطفل يصيح يبكي، لا يبكيه طبعا إلا الجوع، فتلقمه ثديها من أجل أن يسكت، وتفعل ذلك كذلك مرة يصير هذا الطفل حكما هو ابنها، يصير هذا الطفل كأنه ابنها فهي أمه. والناس ربما ينسون هذا الأمر، ينسونه ولا يلتفتون إليه حتى يوما ما يقال لهذه المرأة تقول لهم أنا الطفل أرضعته، هذا الطفل أرضعته، إذن فأنتم إخوته من الرضاعة، نعم، وأنا أمه من الرضاعة، نعم، وهذا زوجها أبوه من الرضاعة، هم لا يهتمون بهذا الأمر، فيقع ما يقع ربما أحيانا من أخطاء، نعم، والشريعة طبعا تراعي هذا ذلك. إذن فما أدراك بالزنا الذي هو أصلا محرم شرعا. إذن ولذلك كما قال هنا رحمه الله: ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، لصلاح العالم. حتى الجاهلية يكره الواحد أنه يعني أمه ينكره أو أخته أو خالته أو عمته مثلا أو نحو ذلك، حتى في الجاهلية ما كان عندهم هذا النوع. قال: فإن المرأة إذا زلت أدخلت النار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، بمعنى أن إذا أرادت أن تدفن هذا العار وتستريح منه ولا يكون بعد ذلك له يعني انتشار، وتقول مثلا تفكر في أن تقتله، فإذا بالإضافة إلى ما فعلت من الزنا ارتكبت جريمة أخرى يعني مثل الزنا أو نعم. قال: وإن حملت الزوجة أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فوارثهم وليس منهم، عندنا في الشريعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، بمعنى لو أن إنسان متزوج نعم، وجاء رجل وزنى بزوجته وبعد أن علم بأنه بالفعل زنى بهذا الرجل الشريعة ماذا تقول؟ تقول ولد الفراش، بمعنى حتى ولو هذا الرجل زنى بهذه المرأة لكن الولد ينسب لصاحب الفراش الذي هو زوج المرأة، هذا ولده، مع ما قد يكون من أن يكون هذا الرجل قد أدخل عليهم وأدخلهم في شكوك بالنسبة لهذا الطفل. في الشرع نعم حكمت بهذا الحكم، حكمت بهذا الحكم ويبقى هذا الحكم نعم سائر إلى يوم الناس هذا وإلى تقوم الساعة. الولد للفراش، الولد للفراش ولا ينسب للزاني إن هذا ولده ولا هذا ولد بينهما ولا بينها. صاحب الفراش بمعنى الرجل صاحب المتزوج بهذه المرأة التي زنت، الولد ينسب له، ينسب له بما قال يقال هذا ابن فلان، مع أنه قد يكون هذا الزاني الماء ماؤه. نعم، إذن هذا كذلك فساد عريض وقع بسبب الزنا. قال وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف الفساد، وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقص بين الناس. ومن خاصيته أي الزنا، ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقرب منه الشيطان. لأنه كما تقدم أيضا أن الملك عندما يفعل الشخص معصية الملك يبتعد عنه ويقترب منه الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته. إذن هكذا ترتيب الفواحش: الشرك بالله عز وجل، ثم القتل، ثم يأتي بعده مباشرة الزنا كما تقدم أثر للإمام أحمد رحمه الله على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها وأقبحها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. لو قيل له أن مثلا أختك قتلت أو أمك أو ابنتك قتلت، نعم على كل حال فاجعة، ولكن ربما أفجع منها أن يقال له زنت، زنت. نعم. إذن قال: وقال سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربت بسيف غير مصفح. فبلغ، معناها من جهة حده التي يقتل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ سعد بن عبادة هذا الذي قال هذا الكلام أنه يضرب من وجده مع امرأته بحد سيف، تعجبون؟ هذا إنما فعله لغيرته، لغيرته بمعنى أنه فعل هذا الذي يعني يمس بالعرض فهو يغار حتى يقتله. قال: والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، متفق عليه. إذن فالله عز وجل أغير من النبي صلى الله عليه وسلم، أغير من سعد الذي قال أن غيرته حملته على قتل من وجده مع امرأته. نعم نعم، ماذا؟ لا، هذا سعد رضي الله عنه عندما كان أو قال هذا الكلام كأنه ربما يظهر لكم كأنه من الغيرة. لا، أو هو من الغيرة نعم، ولكن ليس معنى ذلك أن الغيرة ستحملك على تفعل ما لم يشرع الله لك تبارك وتعالى، لأنه لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به والله تبارك وتعالى كذلك ما قال بأن من زنى بامرأة فاقتلوه إلا أن يكون طبعا ثيب ويقتل كذلك ليس من طرف الشخص الذي وجده مع امرأته، بل يقتل حكما شرعيا عندما يستوفي الحكم الشرعي شروطه عند من هو من أهل الحكم يقتل. نعم. قال وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. قول شيخنا يغار أن يزني عبد أو أمه له ويستحيي على ما أكرمه في منظومة جملة العقائد. قال في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله. نعم. في إثبات بلغ. نعم. صفة من صفات الله عز وجل لا يظهر أنها ذاتية. ها؟ نعم. ماذا؟ قد يكون عندما يرى عبد من عباده يفعل محرم المحرمات. هو قال الحديث الذي كنا فيه ما هو؟ نعم نعم كذلك نعم. أن يأتي العبد محارم الله هذا ومحلها، إذن أن يأتي العبد محارم الله، وطبعا هذه يعني متعلقة إذا كان العبد يأتي محارم الله عز وجل فعند ذلك يغار ما شرح يظهر كأنها متعلقة طبعا بأن يأتي العبد محارم الله فهي متعلقة بالمشيئة. ها؟ أن يأتي عبد أحد طبعا هو العبد دائما يأتي. ها؟ وهذا دليل كذلك على أنها متعلقة بالمشيئة. حرم الفواحش حرمه الفواحش متعلقة بالمشيئة سبحانه. من أجل ذلك حرم الفواحش، إذا ليست صفة ذاتية كيف يظهر على كل حال؟ أي من أجل أنه تبارك وتعالى يغار حرم الفواحش، فتحريمه الفواحش عندما شاء تبارك وتعالى أن تكون محرمة. نعم. لأجل غيرته تبارك وتعالى. قال تخفينا. نعم. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنا له يغامز امرأة فقال: مهلا يا بني، فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبت لي لا يكون في جنسك حبر أبدا. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابن له يغامز امرأته فقال: مهلا يا بني، فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبت لي لا يكون في جنسك حبر أبدا. والأثر على كل حال هذا إذا صح، والأشار إلى أنه سبق تخريجه. عندكم هل هناك إشارة إلى تصحيح؟ أنا عندي أشار إلى أن سبق تخريجه، إلا أنني لا أذكر أنه مر بها الأخ. هذا ليش قال ماذا فيه سابقا؟ أنه صحيح ولا حسن وضعيف؟ ها؟ نعم. قال: وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، حيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد، إشارة إلى قول: ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله من آخر. قال: فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم منكم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، ف فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزنا على الزاني ما يجدونه عن السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر، فهو مستقر عندما شاء الله من أشبه الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير، أكثره عن ناقصي العقول كالخدام والنساء، وأيضا أيضا الثالث مما خص الله به تبارك وتعالى عقوبة الزنا من الخصائص عن سائر الحدود. ماذا قال؟ وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراض. وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من جانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه، وفيها شهوة غالبة له فتصور ذلك لنفسها، فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن يقوم به قوة، وكمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون وافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. الثالث، إذن الثالث مما اختص به حد الزنا عن سائر الحدود، الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. قال فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوله بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله تعالى في خلقه وأمره. فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا. هكذا عندكم، فإنه يفسد، يفسد، هذا غريب، يفسد عندك، يفسد من عنده يفسد، غير مشكورة عزيزي، ماذا طبعا بال بويت، يلحق الفعل المضارع من فسد المشهور لكل أحد، يفسد، يفسد، نعم. وإذا كان أفسد يفسد، وأما يفسد إذا كانت من فسد فسد، خمس. نعم إذا وجد خمس. نعم ماذا؟ نعم اللواط سائغة. من أي ناحية للصغر؟ اللواط هكذا معروف اسم اللواط. وإذا كان بين النساء يسمى السحاق، من نفس الذي يقع بين الرجل والرجل، يقع شبيه به بين المرأة والمرأة. المرأة والمرأة أيضا تقضي حاجتها الجنسية بأن يقع بينهما شبه ما يقع بين الرجل والرجل، يقال لها في الرجال اللواط ويقال في النساء السحاق. اللواط أنه من لا وطأ هكذا يقول لواطا. نعم ها ايش النسبة؟ لكن الفعل نفسه هكذا يسمى لا وطأ. لا قوي. نعم أقول هذا هو المشهور، مشهور على الأسماء أنه فسد يفسد. وإن كان ربما أكثر على الأسماء أنه يفسد يفسد ولا تفسد في غضب على إصلاح. في آية أخرى فيفسد يسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقول قال أجعل فيها من يفسد 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 من أفسد كذلك، لكن فسد الثلاثي فسد يفسد. نعم ماذا؟ يوجد فسد يفسد بالضم. نعم قال ويذهب خيره كله وتبص الأرض ماوية الحياء من وجهه فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين، سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية، لا يدخل الجنة ولد زنية. ذكر عندي هنا في التعليق والحديث حسن لغيره لما له من الشواهد. وهذا الحد الحال فيما عندي أنه له تأويلات سام، له تأويل ليس هكذا ربما لا يدخل الجنة ولد زنية، إن شاء الله إذا تذكرت ما هو عنه من الفقه أعده للحصة القادمة إن شاء الله. لا يدخل الجنة ولد زنية إن شاء الله أحضره بإذن الله تعالى. نعم مجيب الكلام عليه. قال فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك ولكنه مظنة كل شر وخبث وهو جدير ألا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من نطفة خبيثة وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به فكيف بالجسد المخلوق من نطفة الحرام لكن مع ذلك على كل يمكن يقال هنا كلام معجل صراحة أن ولد الزنا سيما إذا كان بنتا كثير من الناس يقول لك أنا وجدت بنتا يقول مثلا أنها أخلاق طيبة وأنها كذا وأنها كذا إلا أنها بنت زنا نعم من حيث النصح نقول ابتعد ابتعد عنها لأنها ما دامت في النطفة الخبيثة غالبا الخير لا يكون حليفها نعم فإذا هو ابتعد عنها فذلك هو وجه عين الإصابة إن شاء الله وتبقى على كل حال يعني هذا من حيث النصيحة قلت من ربما قد يجد وهو يبحث لا يجد أمامه إلا فتاة أكيد أنها ابنة زنا نعم ولكنها تخلقت وتأدت وربما كذلك فعلت ما فعلت ولكنه ذا من حيث المعدن والأصل هذا هو حالها نعم فلينصح بأن يبتعد عنه وكذلك حفظا لأولاده بحيث يقال لهم من جدكم ونحو ذلك مما يمكن أن يكون لهم عقدة في حياتهم وأما هذا الكلام لا يدخل جنة ولد الزنا إن شاء الله سوف لعلي إن شاء الله قلت أحضر الكلام عليه نعم في حصة المساء قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا وأخزى وأخبث وأوسخ وأوقح وهو جدير أن لا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه كلما عمل خيرا قيض له ما يفسده عقوبة وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعمل صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة فإن الله يغفر الذنوب جميعا وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن محو هذا الذنب وقد استقرت حكمة الله تعالى عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات وهذا حكم عام لكل تائب من ذنب وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد ولكن هذا في حق التائبين خاصة وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدرك ما فات ولا أحيا ما أمات ولا بدل السيئات بحسنات فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله يعاقب على السيئة بسيئة أخرى فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين، المحتضر هو الشخص الذي إذا تحضره الموت يكون في الحالة التي يعني من المفروض أنه يكون آخر كلامه إذا ختمنا بخاتمة حسنة أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإذا بهم تراهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة، أعمالهم السيئة التي ربما داوموا عليها واستمروا عليها. نعم لم يذكر الفعل هو الذي كان الكلام عليه، وأما المفعول به والقلم قبله كان الفعل. ماذا قول والذين قالوا لا يدخل الجنة يحتج بأمور منها كيف مما سبق قال وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت الشيخ الإسلام تقي يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور. سمعت الشيخ الإسلام يحكيهما على قولين وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين على قولين لا على قولين يدخل أو لا يدخل. إذا قال هل يدخل الجنة مفعول به على قولين في نفي وإثبات، قول بالدخول وقول بعدم الدخول، هكذا يعني إذا حكيت الأقوال على هذه الصيغة هذا هو المراد بالقولين. هل يدخل الجنة مفعول به، هل يدخل الجنة بمعنى عندما يقول على قولين قول أنه يدخل وقول أنه لا يدخل. قال سمعت الشيخ الإسلام يحكيه والذين قالوا لا يدخل الجنة هو أحد قولين، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور. نعم قالوا إذا نظرت إلى كثير إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، هذا عبد الحق الإشبيلي رحمه الله مالكي، له كتاب في الفقه وله تفسير طبع، نعم معروف كتاب سماه الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى له رحمه الله، جمع فيه كثير من أحد الأحكام. قال واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل: وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام. من عندكم جرأة مشكولة؟ عندي مشكلة الفتح، ممكن يكون هنا الصواب فتحها. ها؟ لا أقول الصواب، لقد يكون نحن مشهور على ألسنتنا فقط. قال: ونصيب من الجرأة الإقدام فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه موت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد، فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت، ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت، فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال الناصر: مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية، فلما أفاق قال الناصر: مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر: مولاي. ثم قال لابنه: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل. ثم مات. قال عبد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا وكذا. وقال: فيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت، فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية: ده يا زده، تفسيره 10 بـ11. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام من جابي. نعم، هذه الأقوال وأمثال لكل كثيرة جدا، سيما والناس على كل حال غالبا المحتضر هذا يحضره الناس، ربما بعضهم يعينه على تذكر الشهادة، هذا إذا كان من أحسن أحواله، وإلا فيحضره ربما من لا يذكره بشيء، بل ربما يغتاب عنده. قال: وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر، فقالت: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فقال: هذا حمام من جاب. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها، أظهرت له البشرة والفرح باجتماعها معه، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين. وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. فبينا هو يوما يقول ذلك، وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان: هل لا جعلت إذ ظفرت بها، قرنان: هل لا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، قرنان: هل لا جعلت إذ ظفرت بها. نعم، ماذا؟ قرنانه قرنان. قرنان هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها. هكذا كنا نشك فيه بأن المنكسر إذا بجزرعت سريعنا تكسر أكثر. قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها. قرنان هلا ما عندك معه. هلا جعلت سريعا إذ ظفرت. نعم. هلا جعلت سريعا إذ ظفرت به يوزن. هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب يتزن. لكن إذا زدتها سريعا هذه مع قرنان على كل حال. وقرنان أظن على حسب ما ذكره هنا أنها ساقطة في بعض الطبعات. لكن قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها وزن حرز على الدار أو قفلا على الباب. يعني هذا الذي أجابه أجاب هذا بس. ولعل ربما هذا الشخص اسمه قرنان. قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار. من عندما ذهبت لتأتي بها بما يدي كما قالت هي تزين به الطب والعشوة وذلك. هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. ماذا؟ هو الديوث. نعم قد يكون وصفه بالديوث. قرنان نعم قد يكون وصفه بأنه ديوث. قال ويروى أن رجل يسأل كل حال يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ويستعيذ به أيضا من سوء الخاتمة. لأن الأمور كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمور بالخواتيم. قال ويروى وفي الحديث الصحيح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد الخير عسله. قيل وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح في الحديث فيدرك الموت عليه أو فعله. قال ويروى أن رجلا عتق شخصا فاشتد كلفه به. فاشتد كلفه بمعنى اشتد حبه له. وتمكن حبه من قلبه حتى أوقع ألما به ولزم الفراش بسببه. وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه. فلم تزل الوسائط يمشون بينهما. الوسائط بمعنى أنهم يريدون أن يصلحوا أو يزيلوا الوحش التي وقعت عنهم. نعم ما فهمتك محمد. عندكم زيادة يعني أنا الآن ماذا من عند ماذا؟ من عندي. قال ويروى رجلا هو عندهم لقد بكى سفيان، يعني توقفت عند آخر كلامه من الدنيا، كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا، توقفت هنا. بعدها عندك لقد بكى سفيان. نعم، لقد بكى سفيان موجود في الصفحة 96، وأنتم هذا الكلام عندكم متأخر، هذا الذي الآن قرأته. نعم، وأشار إلى هنا في الحاشية، قال في طبعة ذكر أثر سفيان الثوري بعد فما بعده، وجعل قصة أسلم بعد قصة المؤذن. ماذا عندك المؤذن؟ ايش طبعا هذا اللي انا اقرا منها؟ شكرا. قال ويروى ان رجلا، وطبعا اللي عندك ما هي؟ باب القيم باب الجزء. قال ويروى ان رجلا عشق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى أوقع ألما به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما، واحد نافر واحد. نعم، وهذا يقع، حتى وعده بأن يعوده فأخبر بذلك البائس، ففرح واشتد سروره وانجلى غمه، وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له، فبينا هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما، فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، فرغبت إليه وكلمته، فقال إنه ذكرني وبرح بي، ولا أدخل مداخل الريب، ولا أعرض نفسي لمواقف التهم، فعاودته فأبى وانصرف، فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. إذن هذا كلام ترون أنه يقع لبعض من يتمكن العشق من قلبه ويستسلم له، ولا يكون ربما منه أدنى محاولة أجل دفعه. قال فقلت له يا فلان اتق الله، قال قد كان فقمت عنه فما جاوزت باب داري حتى سمعت ضجة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشكر الخاتمة. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة بالحسنى. قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه. حتى قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منه لا تكون في نسخة باقة لا يكون قد. وإذا قلنا لا تكون ما هو الذي يمكن أن نخرجه؟ ها؟ أحسنت. إذا نقول أن سوء قد اكتسب التأنيث من الخاتمة، يمكن أن نقول هذا الكلام، أن سوء الخاتمة خاتمة مؤنث وسوء اكتسب التأنيث من خلال إضافة الخاتمة فأنثى، نعم، فقيل لا تكون. قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون إلا لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا الإنسان على كل حال إذا كان ظاهره مستقيما وباطنه كذلك صالح، يعني لا يعلم بأن هؤلاء مثل هؤلاء ختم لهم مثل خاتمة ولا علم به، ولله الحمد، إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب على ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطف عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا، رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوم المنارة على عادته بالأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له ما شأنك وما تريد؟ قال أريدك. فقالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معها في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر به وفاته دينه إذن هذا والعياذ بالله كذلك سوء الخاتمة المخيف الذي حق كل واحد في حقه أن يبقى دائما، يعني يحرص على أن لا يكون له حظ من هذه الصفات. نعم، ونسأل الله عز وجل يختمنا بالخاتمة الحسنة. توقف هنا. نعم، موطن ريبة رحمك الله، موطن ريبة أي موطن شك. اليوم استقبل الحيدة ها لنتوقف. القدر سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله وأما اللفظات، قال وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها فائدة أو ربح أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل يفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلع على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى، شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، اغتراف لسانه. إذن هذا المثل مثل جيد وواضح، معليش أعود أعيده، هو ربما أوضح منه ما يحتاج للتوضيح. قال القلوب كالقدور تغلي بما فيه، وطبعا الغليان معنى ذلك تفك الأجزاء وتنسجم وتصرف أنها شيء واحد. قال وألسنتها مغارفها، ألسنتها مغارفها، إذا قلنا الضمير في ألسنتها يعود على ماذا؟ على القلوب، معليش يعود على القلوب. مغارفها جيد لو قلت مغارفها بمعنى تغرف منها، لكن ألسنتها كونه يعود على القلوب ويكون كأن اللسان منسوب إلى القلب. قال فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض، لمن على أي صفة كان، وعذب وأجاج، الأجاج معناها البالغ درجة عالية في الملوح، ملح أجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه بلسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. وفي حديث أنس المرفوع لا يستقيم إيمان بعبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث حسن حسب ما عندي في التعليق. حسن ماذا عندكم؟ ها؟ نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، الفم والفرج. قال الترمذي حديث صحيح. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان سيد ملك أنه أمسكه، ثم قال: كف عليك هذا. والكف معروف بمعنى أنك ماذا؟ تتحكم فيه، وتكفه بمعنى أنك تمسكه إلا إذا رأيت مصلحة للكلام فلتتكلم، إلا إذا رأيت مصلحة للكلام فلتتكلم. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. قال الترمذي: حديث صحيح. ومن العجب، ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ، يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين. ما معنى يشار إليه بالدين؟ يشار بمعنى في قلة الناس يشار إليه بأنه فلان متدين، بمعنى من أهل الديانة، صائم نفسه عن ما يخالف الشريعة. يعني الإشارة تقول لي النادر والقليل والذي أمثاله ليسوا بالكثرة. قال: حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء. معنى يفري؟ يقطع. يفري يقطع، فرى يفري بمعنى قطع، ومنه فري الأوداج بمعنى قطعه، وتطلق يفري بمعنى يخلق. ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم، ورأيت رجلا يفري فريه. نعم، قال: ولسانه يفري في أعراض الأحياء. هناك أن بمعنى يختلق، أو بمعنى ممكن جدا يكذب أو نحو ذلك. نعم، ويقال الفرية في أعراض الأحياء والأموات، ولا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال رجل: والله قسم لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحفظت عمله. وإذا علمتم ربما سبب القصة فيتضح أكثر، يتحقق النظر أكثر، أن رجل كان يمر على رجل وهو غارق المعصية ويقول له أقصر، ثم يمر عليهم آخر ويقول له أقصر، ثم مر عليه كذلك مرة وقال أقصر، فيقول هذا الرجل اتركني أو نحو ذلك من الكلام. فقال هذا ربما غضبا، بل ربما قد يقال يعني غيرة على محارم الله عز وجل، قال والله لا يغفر الله لفلان. فكان أن الله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي. ما معنى يتألى؟ يحلف. نعم، الألية من الحلف، حلف. نعم، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عمله. ليس هناك أحد يقسم على الله تبارك وتعالى لا يفعل كذا أو لا يغفر لفلان. ها ها، من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر؟ نعم، أني ماذا عندك؟ أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عمله. نعم، فهذا العابد الذي قد عبد الله، يعني هذا يتألى لكل عبد، لكن كأن قسمه أكثر في الابتداء في بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالخفي أو حلت محل حالي. مثلا تقول مثلا والله إنك، أحلف بالله إن، هكذا تكسر، لأن صفة تكون جملة جوابة القسم، فتكون إنك أنها في الابتداء، حكما كأنها في الابتداء. لكن هنا لا يظهر أنها، فلا بد إذن تكون مفتوحة، لأنها جملة تؤول بمصدر، تؤول مثلا من ذا الذي يتألى علي عدم غفراني، هكذا تؤولها. بعد أن تؤول بمفرد فتفتح، وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها، وفي سوى ذاك سري. قال فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله، أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله. ذلك أيها الإخوة ليس شيء، ربما أصعب علينا جميعا أن الإنسان يتحكم في لسانه ويعرف ما يخرج منه ويحاسب نفسه على اللفظات، بل ربما جيد لو يعود نفسه على التفكير قبل أن يتكلم، أن يفكر في هذه الكلمة ويزنها، فإذا رأى مصلحة أو فائدة في أن يتلفظ بها فليتوكل على الله عز وجل ويقولها. وأما أن يبقى يثرثر هذاك يتكلم في كل أودية من أوديات الكلام، فهذا ربما فيه ما فيه من الضرر الكبير عليه. قال وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك، ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم. وعند مسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القهر. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه. حديث بلال بن حارث، هذا الحديث المتقدم. كم من كلام قد منعنيه، منعنيه أي منعني أن أقوله وأن أتلفظ به وأن أتكلم به. حديث بلال بن الحارث. وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل أبشر بالجنة، يخاطب المتوفى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال: حديث الحسن. وفي لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، صخرة حجرة، ويظهر كأن كلمة صخرة تفيد أنها كبيرة، مربوطة على بطنه من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني، لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. لعل هذا ربما الذي لم تلتفتين إليه من أشياء الناس يتهاونون فيها عادة، لهو الكلام فيما لا يعني، فلربما كان منه ذلك، فالله عز وجل قد يعاقبه قبل دخول الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت. وخير بينهما فقط، إما الصمت وإما التزام قول الخير في كل ما يتكلم. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إما لا يعنيه ولو كان من جملة الكلام، الناس يتكلمون فيما يعنيه وفيما لا يعنيه. وهكذا كذلك في كثير من الأشياء يتعاطون فيها كلاما واشتغالا وفعلا وخروجا ودخولا فيما لا يعنيهم وفيما يعنيهم، إذن فليقتصروا على ما يعنيهم. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. ما معنى هذا الكلام؟ ما أخوف ما تخاف علي هذا. واضح؟ ما أخوف ما تخاف علي هذا، يعني أمسك بلسانه فقط من أجل الإشارة إلى لسانه. والحديث صحيح. عن أمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. قال الترمذي حديث حسن. وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، إن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإنما نحن بك. فإذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، وإن اعوججت اعوججنا. معنى تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر تلعنه أو تنسب إليه ربما ما يكون من خطأ، ممكن على هذا الوجه. قال: وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار، يوم حار ويوم بارد، يعبر هذا التعبير فيرجع على نفسه يقول: ماذا قلت؟ هل هذا كلام صواب؟ هل هذا كلام ينبغي؟ هل هذا كلام في محله؟ إلى آخره. قد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار، يعبر عن طبعا حار اليوم، ويوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث. هو موقوف عليه. فقيل لي: وما يدريك أنا، وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي، بمعنى الله عز وجل يقول له: ما يدريك هذا الذي قلت، يعني ما أحوج الناس إلى غيث. هكذا عبر بعبارة وكأنه يعني فيها ما فيها من اقتراح على الله عز وجل أو استدراك على ما فعله بعباده. وقال بعض الصحابة لخادمه يوما: هات السفرة، هات السفرة نعبث بها. ثم قال: استغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال: وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. الإنسان ممكن يجد يتكلم طويلا. نحن هذا العصر أيها الإخوة كلكم ربما ممكن يكون قد يعتبر بشيء غريب، أنتم ترون بعض الكتب التي هي لبعض المشايخ تتكون من مجلدات، وهي في حقها مجرد يعني دروس مضها في ساعة أو ساعة ونصف أو نحو ذلك، ثم يغلق درس ثم درس آخر ثم درس آخر ثم فرغ. هذه المجالس الفقهية فرغت، ثم لما فرغت كانت تتسع لي مجلدات 15 مجلد فقط. كثير من تأليف الشيخ العثيمين إنما هي تفريغات، كثير من تأليفه أو كثير من كتبه اليوم هي تفريغات. إذن هذا هو الكلام، الكلام الآن مفرغ. نحن كلامنا كذلك، هناك ملائكة كلفت بكتابته، انظروا كم يكون لواحد منا طول حياته وهو يتكلم ماذا يكون له من تفريغات، يعني ليس شيء قليل جدا. نعم. قال: واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به، هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط. هذا خلاف جاري بين العلماء، نعم، على قولين، بمعنى هل يكتب الخير والشر فقط أم جميع ما تكلم، كما تفيد الآية: ما يلفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يبدو. وما هنا ما لا شطيئة أو نافية جاء بعدها إلا لتثير الحصر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقمات. قال واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط على قولين أظهرهما الأول. وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر وما والاه. وكان الصديق الصديق هكذا ذكر الوصف المقصود به من أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد أوردني الموارد. نعم. والكلام أسيرك ويقصد أورد الموارد معناها ماذا؟ لا أوردني الموارد الموارد هذا نعت لمنعوت نعت محذوف أي الموارد ربما الهالكة والموارد التي يقع فيها ما يقع. نعم. هذا يشير إلى لسانه أوردني بمعنى أدخلني الموارد التي تهلك أو الموارد التي صاحبها ربما لو أعطيت له فرصة لراجع نفسه في كثير مما كان سببا في وروده إليه. قال والكلام أسيرك أسيرك بمعنى ما دام لم يخرج من فمك فهو أسيرك بمعنى حبيس عندك تتصرف فيه وتفعل به ما تريد تصرفه في الوجوه التي تراها أصلح ما دام لم تتكلم به. قال والكلام أسيرك فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره صرت أنت أسيره. من الكلمة خرجت تعيدت بحد يقول أنا كنت أقصد وكنت أعني وكنت أريد وكنت كذا خلاص قال الكلام في حقه خرج من عندك صار الآن بين أيدينا ونحن نفعل أو نؤوله أو نعين به مقصوده. والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. اللسان في هاتان الآفتان وقد تقدم الكلام عليهما عندما كان الكلام في إبليس وخططه وطرق إضلاله. قال آفة الكلام وآفة السكوت وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقته. فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. هذا أظن ساقط من بعض النسخ. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدرها عليه كلها ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. فصل. وأما الخطوات هي رابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من ترتيب ماذا ذكر أولا الخطرات ثم اللحظات ثم الخطرات ثم اللفظات ثم الخطوات. قال فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. ولما كانت العثرة عثرتين كما قيل يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته في الرجل تبرع على مهلي. يموت الفتى من عثرة بلسانه، يموت بمعنى يلقى حتفه عندما يعثر عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، سنعثر برجله، يعثر بمعنى ربما تنكب رجله حجرة فيكاد أن يسقط على الأرض أو يسقط، نعم هذا هو الذي يسمى العثار. فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته في الرجل تبرع على مهله. نعم، ولكننا نحن ربما أكثر ما نحترز من عثرات الرجل، وكان الأولى بنا أن نحترز من عثرات اللسان وننتبه لها، بل كم نعثر. وكان يقول القديم من كثر لغطه كثر غلطه، وكان يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه، وليس مخبوء تحت طي لسانه، تعرفون الطي لسان ثوب يعني الإنسان يلتحف به ويصير لا يظهر منه شيء ما تحته، نعم، ويكون مخبأ به. لكن قال المرء مخبوء تحت طي لسانه وليس تحت طي لسانه، بالإضافة إلى قولي من قال سابقا أن القدور أن القلوب تغلي كغلي القدور، وأن الألسن مغارف تغرف منها. قال فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم كما جمع بين اللحظات قال نعم عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم يمشون على الأرض كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين هذه اللحظات وما تخفي الصدور هذه الخطرات. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس، نظير الآية التي فيها التي في الفرقان، ونظير حديث ابن مسعود. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا ثم بالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، بمعنى العالم من الناحية الاجتماعية يفسد عندما ينتشر فيه الزنا. إنسان يزني بهذه وهذا يزني بهذه، وحتى ربما يوم ما يجد الشخص يزني بأمه أو يتزوج أمه، لأن نفوس الإنسان تختلط اختلاطا لا يمكن ربما تمييزه، لا يمكن. عندما يشيع وينتشر الزنا يقع هذا الأمر لولا محالة. لو ربما تتأمل حتى المجتمعات التي يكثر فيها الرضاع يقع فيها شيء من الأخطاء، ممكن الرجل متزوج بمرأة، رجل متزوج بمرأة يوم ما تأتيه مرأة تقول لهما أنا أرضعتكما، هكذا تقول لهم أنا أرضعتكما، معناها أنتما أخوين. إذن فمباشرة لابد على كل حال أن يتوقف أو يحقق في النكاح ويتوقف بعد الأقل عن مواصلة هذا الزواج، هذا الرضاع على كل حال الذي ليس فيه شيء في شريعتنا. أن امرأة مثلا ترضع طفلا ثم هكذا ويكثر رضعات في المجتمعات عادي جدا الناس فيما بينهم، قال مثلا يكتموا سافرت ولا مشات ولا بحث الطفل يصيح يصيح يبكي، لا يبكيه طبعا إلا الجوع، فتلقمه ثديها من أجل أن يسكت، وتفعل ذلك كذلك مرة فيصير هذا الطفل حكما هو ابنها، يصير هذا الطفل كأنه ابنها فهي أمه. والناس ربما ينسون هذا الأمر، ينسونه ولا يلتفتون إليه، حتى يوما ما يقال لهذه المرأة تقول لهم أنا الطفل أرضعته، هذا الطفل أرضعته، إذن فأنتم إخوته من الرضاعة، نعم، وأنا أمه من الرضاعة، نعم، وهذا زوجها أبوه من الرضاعة، هم لا يهتمون بهذا الأمر، فيقع ما يقع ربما أحيانا من الأخطاء، أخطاء نعم، والشريعة طبعا تراعي هذا الجانب. إذن فما أدراك بالزنا الذي هو أصلا محرم وشرع. إذن ولذلك كما قال هنا رحمه الله، ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، لصلاح العالم. حتى الجاهلية يكره الواحد أنه يعني أمه يكره أو أخته أو خالته أو عمته مثلا أو نحو ذلك، حتى في الجاهلية ما كان عندهم هذا النوع. قال فإن المرأة إذا زلت أدخلت النار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، بمعنى أن إذا أردت أن تدفن هذا العار وتستريح منه ولا يكون بعد ذلك له يعني انتشار، تقول مثلا تفكر في أن تقتله، فإذا بالإضافة إلى ما فعلت من الزنا ارتكبت جريمة أخرى يعني مثل الزنا أو نعم. قال وإن حملت الزوجة أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم، عندنا في الشريعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، بمعنى لو أن إنسان متزوج متزوج نعم وجاء رجل وزنى بزوجته وبعد أن علم بأنه بالفعل زنى بهذا الرجل، الشريعة ماذا تقول؟ تقول ولد الفراش، بمعنى حتى ولو هذا الرجل زنى بهذه المرأة لكن الولد ينسب لصاحب الفراش الذي هو زوج المرأة، هذا ولده، مع ما قد يكون من أن يكون هذا الرجل قد أدخل عليهم وأدخلهم في شكوك بالنسبة لهذا الطفل. في الشريعة نعم حكمت بهذا الحكم، حكمت بهذا الحكم ويبقى هذا الحكم. نعم سائر إلى يوم الناس هذا والإله لا تقوم الساعة. الولد للفراش، الولد للفراش ولا ينسب للزاني إن هذا ولده لهذا ولد بينهما ولا أيها. صاحب الفراش بمعنى الرجل صاحب المتزوج بهذه المرأة التي زنت، الولد ينسب له، ينسب له بما قال يقال هذا ابن فلان، مع أنه قد يكون هذا الزاني الماء ماؤه. نعم إذن هذا كذلك فساد عريض واقع بسبب الزنا. قال وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف الفساد. وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقص بين الناس. ومن خاصيته أي الزنا، ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقرب منه الشيطان. لأنه كما تقدم أيضا أن الملك عندما يفعل الشخص معصية الملك يبتعد عنه ويقترب منه الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته. إذن هكذا ترتيب الفواحش: الشرك بالله عز وجل، ثم القتل، ثم يأتي بعده مباشرة الزنا كما تقدم أثر للإمام أحمد على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها وأقبحها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. لو قيل له أن مثلا أختك قتلت أو أمك أو ابنتك قتلت، نعم على كل حال فاجعة، ولكن ربما أفجع منها أن يقال له زنت، زنت. نعم إذن قال: وقال سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ معناها من جهة حده التي يقتل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ سعد بن عبادة هذا الذي قال هذا الكلام، أنه يضرب من وجده مع امرأته بحد السيف. تعجبون؟ هذا إنما فعله لغيرته، لغيرته بمعنى أنه فعل هذا الذي يعني يمس بالعرض فهو يغار حتى يقتله. قال: والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. إذن فالله عز وجل أغير من النبي صلى الله عليه وسلم، أغير من سعد الذي قال أن غيرته حملته على قتل من وجده مع امرأته. نعم نعم ماذا؟ ها؟ لا، هذا سعد رضي الله عنه عندما كان أو قال هذا الكلام كأنه ربما يظهر لكم كأنه من الغيرة. لا، أو هو من الغيرة نعم، ولكن ليس معنى ذلك أن الغيرة ستحملك على تفعل ما لم يشاء الله لك تبارك وتعالى. لأنه لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، والله تبارك وتعالى كذلك ما قال بأن من زنى بامرأة فاقتلوه إلا أن يكون طبعا ثيب ويقتل كذلك، ليس من طرف الشخص الذي وجده مع امرأته، بل يقتل حكما شرعيا عندما يستوفي الحكم الشرعي شروطه عند من هو من أهل الحكم يقتل. نعم. قال وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. قول شيخنا يغار أن يزني عبد أو أمه له ويستحيي على ما أكرمه من ضمن جملة العقائد. قال في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله. في إثبات بدأ؟ نعم، صفة من صفات الله عز وجل لا يظهر أنها ذاتية. نعم، ماذا؟ قد يكون عندما يرى عبد من عباده يفعل محرم المحرمات. هو قال الحديث الذي كنا فيه ما هو؟ نعم كذلك. نعم أن يأتي العبد محارم الله، هذا هو محلها. إذن أن يأتي العبد محارم الله، وطبعا هذه يعني متعلقة، إذا كان العبد يأتي محارم الله فإن ذلك يغار الله تبارك يظهر كأنها متعلقة طبعا بأن يأتي العبد محارم الله، فهي متعلقة بالمشيئة. أن يأتي عبد أحد طبعا، هو العبد دائما يأتي وهذا دليل كذلك على أنها متعلقة بالمشيئة. حرم الفواحش حرمه الفواحش متعلقة بالمشيئة سبحانه. من أجل ذلك حر الفواحش، إذا ليست صفة ذاتية كيف يظهر على كل حال؟ أي من أجل أنه تبارك وتعالى يغار حرم الفواحش، فتحريمه الفواحش عندما شاء تبارك وتعالى أن تكون محرمة، نعم، لأجل غيرته تبارك وتعالى. قال تخفينا. نعم، وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها، ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنا له يغامز امرأة فقال: مهلا يا بني، فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبت لي لا يكون في جنسك حبر أبدا. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابن له يغامز امرأته فقال: مهلا يا بني، فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبت لي لا يكون في جنسك حبر أبدا. والأثر على كل حال، هذا إذا صح الأشار إلى أنه سبق تخريجه. عندكم هل هناك إشارة إلى صحيح أو تخريج؟ أنا عندي إشارة إلى أن سبق تخريجه، إلا أنني لا أذكر أنه مر بها الأخ. هذا إيش قال؟ ماذا فيه سابقة؟ أنه صحيح ولا حسن وضعيف؟ نعم. قال: وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، حيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد، إشارة إلى قول: لا تأخذ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله الآخر. قال: فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم منكم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزنا على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر، فهو مستقر عندما شاء الله من أشبه الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير، أكثره عن ناقصي العقول كالخدام والنساء، وأيضا أيضا الثالث مما خص الله به تبارك وتعالى عقوبة الزنا من خصائص عن سائر الحدود. ماذا؟ قال وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي. وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من جانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه، وفيها شهوة غالبة له فتصور ذلك لنفسها فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أن يقوم به قوة، وكمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود فيكون وافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. الثالث مما اختص به حد الزنا عن سائر الحدود، الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. قال فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوله بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله تعالى في خلقه وأمره. فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا. هكذا عندكم، فإنه يفسد يفسد، هذا غريب، يفسد عندك، يفسد من عنده يفسد غير مشكورة عزيزي، ماذا طبعا بال فويد في حق الفعل المضارع من فسد المشهور لكل أحد يفسد. نعم، وإذا كان أفسد يفسد، وأما يفسد إذا كانت من فسد فاسد. خمس، نعم إذا وجد خمس نعم ماذا؟ نعم اللواط سائغة من أين حين الصغة؟ اللواط هكذا معروف اسم اللواط. وإذا كان بين النساء يسمى السحاق لنفس الذي يقع بين الرجل والرجل يقع شبيه به بين المرأة والمرأة. المرأة والمرأة أيضا تقضي حاجتها الجنسية بأن يقع بينهما شبه ما يقع بين الرجل والرجل. يقال لها في الرجال اللواط ويقال في النساء السحاق. اللواط أنه من لا وطأ هكذا يقول لواطا. نعم ها ايش الاسم؟ لكن الفعل نفسه هكذا يسمى لا وطع. ها لا قوي ها نعم أقول هذا هو المشهور مشهور على الأسماء أنه فسد يفسد. وإن كان ربما أكثر على الأسماء نحن يفسد يفسد ولا تفسد في الغضب على إصلاح. في آية أخرى فيفسد اسمك الدماء نسبي حبيب من جيك ونقول قال أجعل فيها ما يفسد 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 من أفسد كذلك. لكن فسد الثلاثي فسد يفسد. ها نعم ها ماذا يوجد فسد يفسد بالضم. نعم قال ويذهب خيره كله وتبص الأرض ماوية الحياء من وجهه فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه وتعمل في قلبه وروحه لطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين. سمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يحكيهما والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنيته لا يدخل الجنة ولد زنيته. ذكر عندي هنا في التعليق والحديث حسن لغيره لما له من الشواهد. وهذا الحد الحال فيما عندي أنه له تأويلات سام له تأويل ليس هكذا ربما لا يدخل الجنة ولد زنية إن شاء الله إذا تذكرت ما هو عنه من الفقه أعده للحصة القادمة إن شاء الله. لا يدخل الجنة ولد زنية إن شاء الله أحضره بإذن الله تعالى. نعم مجيب صحيح الكلام عليه. قال فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك مع أنه لا ذنب له في ذلك ولكنه مظنة كل شر وخبث وهو جدير ألا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من نطفة خبيثة. وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من نطفة حرام؟ لكن مع ذلك على كل يمكن يقال هنا كلام معجل صراحة، أن ولد الزنا سيما إذا كان بنتا، كثير من الناس يقول لك أنا وجدت بنتا يقول مثلا أنها أخلاق طيبة وأنها كذا وأنها كذا، إلا أنها بنت زنا. نعم، من حيث النصح نقول ابتعد، ابتعد عنها، لأنها ما دامت في النطفة الخبيثة غالبا الخير لا يكون حليفها. نعم، فإذا هو ابتعد عنها فذلك هو وجه عين الإصابة إن شاء الله، وتبقى على كل حال. يعني هذا من حيث النصيحة، قلت من ربما قد يجد وهو يبحث لا يجد أمامه إلا فتاة أكيد أنها ابنة زنا، ابنة زنا نعم، ولكنها تخلقت وتأدت وربما كذلك فعلت ما فعلت، ولكنه ذا من حيث المعدن والأصل هذا هو حالها. نعم، فلينصح بأن يبتعد عنه، وكذلك حفظا لأولاده بحيث يقال لهم من جدكم ونحو ذلك مما يمكن أن يكون لهم عقدة في حياتهم. وأما هذا الكلام لا يدخل جنة ولد الزنا إن شاء الله، سوف لعلي إن شاء الله قلت أحضر الكلام عليه. نعم، في حصة المساء قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوسخ وأوقح، وهو جدير أن لا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، كلما عمل خيرا قيض له ما يفسده عقوبة، وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. والتحقيق في المسألة، التحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعمل صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب، وقد استقرت حكمة الله تعالى عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من ذنب. وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة النصوح ولا لعمل صالح ولا استدرك ما فات ولا أحيا ما أمات ولا بدل السيئات بحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله يعاقب على السيئة بسيئة أخرى فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى حال إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين، المحتضر هو الشخص الذي إذا انتحضره الموت يكون في الحالة التي يعني من المفروض أنه يكون آخر كلامه إذا ختمنا بخاتمة حسنة أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإذا بهم تراهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة، أعمالهم السيئة التي ربما داوموا عليها واستمروا عليها. نعم نعم لم يذكر الفعل هو الذي كان الكلام عليه، وأما المفعول به والقلم قبله كان الفعل. ماذا قول والذين قالوا لا يدخل الجنة يحتج بأمور منها كيف ما سبق قال وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت الشيخ الإسلام تقي يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور. سمعت الشيخ الإسلام يحكيهما على قولين وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين على قولين لا على قولين يدخل أو لا يدخل. إذا قال هل يدخل الجنة مفعول به على قولين في نفي وإثبات، قول بالدخول وقول بعدم الدخول، هكذا يعني إذا حكيت الأقوال على هذه الصيغة هذا هو المراد بالقولين. هل يدخل الجنة مفعول به، هل يدخل الجنة بمعنى عندما يقول على قولين قول أنه يدخل وقول أنه لا يدخل. قال سمعت الشيخ الإسلام يحكيه والذين قالوا لا يدخل الجنة هو أحد قولين، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور. نعم قال وإذا نظرت إلى كثير إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، هذا عبد الحق الإشبيلي رحمه الله مالكي، له كتاب في الفقه وله تفسير وبيع، نعم معروف كتاب سماه الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى له رحمه الله، جمع فيه كثير من أحد الأحكام. قال واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب أعظمها الانكباب على الدنيا، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل، وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام. من عندكم الجرأة مشكولة؟ عندي مشكلة الفتح، ممكن يكون هنا الصواب فتحها. لا أقول الصواب، لقد يكون نحن مشهور على ألسنتنا فقط. قال ونصيب من الجرأة الإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد، فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت، ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت، فجعل ابنه يقول قل لا إله إلا الله، فقال الناصر مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية، فلما أفاق قال الناصر مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي، ثم قال لابنه يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل، ثم مات. قال عبد الحق وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا وكذا، وقال فيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية ده يا زده، تفسيره عشرة بإحدى عشرة. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جابي. نعم هذه الأقوال وأمثالها لكل كثيرة جدا، سيما والناس على كل حال غالبا المحتضر هذا يحضره الناس، ربما بعضهم يعينه على تذكر الشهادة، هذا إذا كان من أحسن أحواله، وإلا فيحضره ربما من لا يذكره بشيء، بل ربما يغتاب منه. قال وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جاب، فقال هذا حمام من جاب، فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه، وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب، فبينا هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان هل لا جعلت إذ ظفرت بها، قرنان هل لا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، قرنان هل لا جعلت إذ ظفرت بها. نعم ماذا قرنان قرنان هل لا جعلت سريعا إذ ظفرت بها، هكذا كنا نشك فيه بأن البيت منكسر، فإذا سريعا تكسره أكثر. قرنان هل لا جعلت إذ ظفرت بها ها قرنان هلة ما عندك معه إلا جعلت سريعا إرضا. نعم هلا جعلت سريعا إذ ظفرت به يوزن هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب يتزن. لكن إذا زدتها سريعا هذه مع قرنان على كل حال وقرنان أظن على حسب ما ذكره هنا أنها ساقطة في بعض الطبعات. لكن قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها وزن حرز على الدار أو قفلا على الباب يعني هذا الذي أجابه أجاب هذا بس. ولعل ربما هذا الشخص اسمه قرنان. قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها حرز على الدار من عندما ذهبت لتأتي بها بما يدي كما قالت هي تزين به الطبيب العشوة وذلك هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. ماذا؟ هو الديوث. نعم قد يكون وصفه بالديوث قرنان. نعم قد يكون وصفه بأنه ديوث. قال ويروى أن رجل يسأل كل حال يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ويستعيذ به أيضا من سوء الخاتمة لأن الأمور كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمور بالخواتيم. قال ويروى وفي الحديث الصحيح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد الخير عسله قيل وما عسله قال يوفقه لعمل صالح ففي الحديث فيدرك الموت عليه أو فعل آخر. قال ويروى أن رجلا عتق شخصا فاشتد كلفه به فاشتد كلفه بمعنى اشتد حبه له وتمكن حبه من قلبه حتى أوقع ألما به ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه فلم تزل الوسائط يمشون بينهما. الوسائط بمعنى أنهم يريدون أن يصلحوا أو يزيلوا الوحشة التي وقعت عنه. نعم نعم ما فهمتك محمد. عندكم زيادة يعني أنا الآن ماذا من عند ماذا؟ من عندي؟ قال ويروى رجلا هو عندهم لقد بكى سفيان يعني توقفت عند آخر كلامه من الدنيا كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا توقفت هنا بعدها عندك لقد بكى سفيان. نعم لقد بكى سفيان موجود في الصفحة 96 وأنتم هذا الكلام عندكم متأخر هذا الذي الآن قرأته نعم، وأشار إلى هنا في الحاشية، قال في الطبعة، في طبعة ذكر أثر سفيان الثوري بعد فما بعده، وجعل قصة أسلم بعد قصة المؤذن. ماذا عندك أذن؟ أه؟ إيش طبعة؟ هذه التي أنا أقرأ منها. شكرا. قال ويروى أن رجلا، وطبعا التي عندك ما هي؟ باب القيم باب الجزء. قال ويروى أن رجلا عشق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى أوقع ألما به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما، واحد نافر واحد، نعم هذا يقع، حتى وعده بأن يعوده فأخبر بذلك البائس، ففرح واشتد سروره وانجلى غمه، وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له، فبينا هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما، فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، فرغبت إليه وكلمته، فقال إنه ذكرني وبرح بي، ولا أدخل مداخل الريب، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف، فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال: أسلم يا راحة العليل، ويا شفا المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، والعياذ بالله. إذن هذا كلام ترون أنه يقع لبعض من يتمكن العشق من قلبه ويستسلم له، ولا يكون ربما منه أدنى محاولة أجل دفعه. قال فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة بالحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه. حتى قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منه لا تكون في نسخة باقة، لا يكون لا يكون قال. وإذا قلنا لا تكون، ما هو الذي يمكن أن نخرجه؟ ها؟ أحسنت. إذا نقول أن سوء قد اكتسب التأنيث من الخاتمة، يمكن أن نقول هذا الكلام، أن سوء الخاتمة خاتمة مؤنث، وسوء اكتسب التأنيث من خلال إضافة الخاتمة فأنثى، نعم، فقيل لا تكون. قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون إلا لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا. الإنسان على كل حال إذا كان ظاهره مستقيما وباطنه كذلك صالح يعني لا يعلم بأن هؤلاء مثل هؤلاء ختم لهم بسوء خاتمة ولا علم به ولله الحمد، إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب على ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطف عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا، رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوم المنارة على عادته بالأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له ما شأنك وما تريد؟ قال أريدك. فقالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معها في الدار، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر به وفاته دينه إذن هذا والعياذ بالله كذلك سوء الخاتمة المخيف الذي حق كل واحد في حقه أن يبقى دائما يعني يحرص على أن لا يكون له حظ من هذه الصفات. نعم، ونسأل الله عز وجل يختمنا بالخاتمة الحسنة. توقف هنا. نعم، موطن ريبة رحمك الله، موطن ريبة أي موطن شك. ها اليوم استقبل الحيدة نستعشر لنتوقف القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. تفضل.